بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع مجالس الذكر وممن يحيى قلبه بمثل هذه المجالس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في الدرس السابق عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي رواية لمسلم قال ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. وفي رواية: في غير خوف ولا مطر. قال سعيد بن جبير: سألت ابن عباس فقال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته. هذا الحديث خرجه غير مسلم، البخاري وأبو داود والنسائي. وأما قوله في غير خوف ولا سفر، فهذه لفظة انفرد بها مسلم عن البخاري وأخرجها أبو داود والنسائي. وأما رواية في غير خوف ولا مطر، فهذه انفرد بها مسلم. قوله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته، أي أراد أن لا يشق على أحد منهم بإفراد كل صلاة في وقتها الأصلي. نأتي إلى فقه هذا الحديث. هذا الحديث دليل على مشروعية الجمع إذا وجد سببه، وأن الجمع له عدة أسباب. كم ذكر سبب هنا في الحديث؟ الخوف والمطر وغيره والسفر. ثم ذكر أيضا ضابطا أو علة إذا وجدت جاز الجمع، وهو وجود الحرج. إذا وجدت المشقة والحرج من عدم الجمع جاز الجمع. إذا نقول أسباب الجمع كما يلي: أولا السفر. وتقدم في الدرس السابق الكلام عن الجمع عذر السفر، وأيضا دل عليه حديث الباب، حديث ابن عباس، لقوله في غير خوف ولا سفر. فلما ذكر السفر دل هذا على أن السفر عذر من الأعذار المبيحة لجمع الصلاتين. الثاني المرض. خلافا للحنفية والشافعية، قالوا أنه لا يجمع في حال المرض. أما الحنابلة والمالكية قالوا بالجمع. والصواب هو أن المرض عذر من أعذار الجمع إذا وجدت المشقة والحرج. إذا كان يجد حرجا ومشقة في صلاة كل صلاة بوقتها، فإنه يجوز حينئذ الجمع. ويدل على ذلك عموم قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا ما يدل على ذلك حديث ابن عباس في الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا مطر. وعلل ابن عباس لجمع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أراد أن لا يصيب أحد من أمته الحرج. فهذا دل على أن وجود الحرج سبب مبيح للجمع. ومن ذلك المرض، ومن ذلك المرض، وأيضا يقال ما دام أنه جاز للمسافر أن يجمع لتعب السفر تخفيفا وتيسيرا فكذلك المريض، وأيضا ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض كما في مسند الإمام أحمد سنن أبي داود والترمذي. هذه كلها أدلة تدل على أن المرض أيضا مبيح للجمع، ولكن ما هو المرض الذي يبيح الجمع؟ هو المرض الذي يجد المريض فيه مشقة ظاهرة بالغة، فيما لو صلى كل صلاة لوحدها. السبب الثالث الخوف، ودل على ذلك حديث الباب لأنه قال من غير خوف ولا سفر، والنصوص في جمع النبي صلى الله عليه وسلم حال الخوف كثيرة، صلاة الخوف تقدمت معنا، وهذه النصوص تدل على جمعه صلى الله عليه وسلم حال الخوف. كثير من الناس لما يسمع صلاة الخوف يظن أنها صلاة مستقلة، لا ليست صلاة مستقلة، هي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لكنها تصلى على حال معينة تتغير هيئتها بحسب وجه العدو، لقاء العدو، بحسب حال المقاتل، وهذا تقدم معنا في شرح بلوغ المرام وسيأتي بإذن الله تعالى. السبب الرابع المبيح للجمع المطر، والجمع بسبب المطر هو قول جمهور العلماء خلافا لمن؟ ها؟ أحسنت، خلافا للأحناف. هل تذكرون معنا قول الأحناف في الدرس السابق؟ ما هو قول الأحناف في الدرس السابق في الجمع؟ ها أحمد؟ أنهم قالوا لا يوجد جمع حقيقي إلا في عرفة ومزدلفة فقط، وما ورد من الحديث فهو جمع صوري، وهذا قول بعيد. فأضيق المذاهب في الجمع الحنفية، وأوسع المذاهب في الجمع حنابلة. والصواب أن المطر سبب مبيح للجمع، ويدل على ذلك حديث ابن عباس في الباب حيث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال من غير خوف ولا مطر. فلما قال ولا مطر دل هذا على أن المطر عذر مبيح للجمع. وأيضا ما يدل على ذلك أن الجمع في المطر جاء من فعل ابن عمر كما في الموطأ مطلع من مالك، أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. هذا رواه البيهقي وصححه الألباني، وأيضا ورد عن جمع من التابعين من أهل المدينة كما ذكر ذلك البيهقي. الدليل الثالث أن في نزول المطر أذى وحرج ومشقة، وحديث الباب يدل على أن وجود الحرج والمشقة سبب مبيح للجمع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن كان المطر قليلا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز، لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة بخلاف الذي يبل الثياب. إلى أن قال فإن قيل ما ضابط البلل؟ فالجواب هو الذي إذا عصر الثوب تقاطر منه الماء، وهذا قيد أو ضابط ذكره الفقهاء. وما يوجد من التساهل اليوم في الجمع من المطر هذا كله خلاف الصحيح، ولذا ينبغي لأئمة المساجد ألا يتساهلوا بهذا. أنت تعلم أن الجمع في المطر فيه خلاف حتى لو كان غزيرا، وقلنا أن الصواب أنه مبيح للجمع، لكن بعض الناس اليوم وهذا ما ابتلينا فيه وهذا من قلة فقه بعض الأئمة ومن تساهل بعض طلبة العلم أن ينكر ويبين، اليوم نجد مجرد ما يكون هناك رش بسيط من المطر جمع، ومن جمع من غير سبب مبيح ظاهر في المطر فإن الصلاة الثانية باطلة، صلاة العشاء باطلة لأنه صلاها في غير وقتها، صلاها في غير وقتها. وهذا يقال أحيانا، يعني أنا أذكر مرة في هذا الشتاء الذي مر قريبا اتصل بي إمام وقال قالوا لي جماعة المسجد اجمع، فجمعت، كان هناك رش بسيط جدا، فقلت له وعد الصلاة إذا دخل وقت العشاء وقل لي الجماعة يعيدوا الصلاة أيضا، وإذا لم تجتمع بهم إلا من الغد أخبرهم أن هذه صلاة، أن هذه صلاة في الذمة لا بد أن يقضوها. وهذا ما تسهل به الناس اليوم. ومن الأعذار المبيحة للجمع أيضا خامسا الوحل، الوحل وهو الزلق والطين، فإذا كان في الطرقات وحل يشق على الناس أن يمشوا عليه ولو بدون مطر فإنه يجوز الجمع لوجود الحرج والمشقة. والجمع في الوحل هو مذهب الحنابلة خلافا لجمهور العلماء، خلافا لجمهور العلماء، واستدلوا بحديث ابن عباس في الباب أن الطريق والذهاب إلى المسجد فيه يجد الإنسان فيه حرج. وهذا قد يحصل أحيانا لا سيما في المساجد التي في البوادي القرى، أحيانا لا تكون هناك أرصفة ولا أسفلت وإنما أرض طينية حول المسجد، وإذا أراد المصلون أن يأتوا إلى المسجد لم يستطيعوا من الطين، هذا حرج، هذا حرج. ومن الأسباب المبيحة للجمع أيضا سادسا الريحة الشديدة الباردة، الريحة الشديدة الباردة، وهذا هو قول الحنابلة خلافا للجمهور العلماء، والتعليل كما سبق بوجود الحرج، فإذا أحيانا تصل في بعض المناطق درجة الحرارة 2 تحت الصفر 3 تحت الصفر ويكون معها هواء، هذا سبب مبيح للجمع. أما إذا كانت رياح شديدة غير باردة أو كان هناك برودة بلا ريح شديدة فإن هذا لا يجمع فيه إلا إذا يوصل الأمر إلى مشقة بالغة، يعني يكون درجات تحت الصفر عالية ويلحق الناس مشقة، هنا يذمنا حرج أن يجمع لوجود الحرج من عدم الجمع. وعلى كل حال الضبط في ذلك وجود الحرج والمشقة، ونحن إذ نقول لهذه الأسباب لا بد أن ننبه إلى أن الإنسان يجوز له أن يصلي في بيته إذا وجدت المشقة البالغة لذهابه في المسجد، ولذلك شرع المؤذن أن يقول ماذا؟ الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال، وهذا مر معنا في قبل درسين تقريبا، الصلاة في الرحال، وصلاته في البيت أولى من الجمع، صلاته في البيت أولى من الجمع. لماذا؟ لأن الصلاة في البيت وردت في نصوص ثابتة في صحيح البخاري ومسلم، أما الجمع حال المطر ورد في حديث العباس هذا الذي معنا في الباب، هذا أقوى ما يستدل فيه لقوله من غير خوف ولا مطر، دل هذا على أن المطر سبب مبيح للجمع، على أن هذا الحديث قدح فيه بعض أهل العلم وصابوا أنه ثابت. لكن من صلى في البيت لا يعني أنه يجمع، لا يعني أنه يجمع، أنه يصلي في صلاة بوقتها لأنه حينئذ وهو يصلي في البيت لا حرج معه. طيب، ثم الحديث الذي يليه هو حديث عبد الله ابن شقيق قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، قال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. هذا الحديث أخرجه مسلم وانفرد به. قوله لا يفتر ولا ينثني، يعني الآن حادثة ماذا؟ فتعرفون أن في زمن ابن عباس كثر الخوارج بشكل كبير، ولذلك كانت لهم مناظرات وتطول هذه المناظرات معه. ومرة من المرات وعظ ابن عباس من كان خطب ابن عباس من كان عنده، وأطال وأطال حتى غربت الشمس، ثم غاب الشفق، ثم بدت النجوم، ودخل وقت العشاء، والناس ماذا يقولون له وهو يخطب؟ الصلاة 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 الصلاة. وهناك رجل لا يفتر، كل مرة كل يعني بعد قليل يقول الصلاة الصلاة، ولا ينثني يعني، ولا يتردد ولا يتراجع، الصلاة الصلاة. فلما أكثر على ابن عباس قال له ابن عباس: تعلمني بالسنة؟ لا أم لك. وكلمة لا أم لك كلمة تقولها العرب، وهم لا يقصدون حقيقة فقد الأم أو الأب، حينما يقول لا أب لك أو لا أم لك لا يقصدون بها الدعاء على حقيقته، وإنما تقال هذه الكلمة عند التعجب أو التوبيخ، أو التوبيخ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ثكيلتك أمك يا معاذ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير لما رأى شجاعته وأقدامه قال: ويل أمه ويل أمه. لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على أمه، وإنما هذه لبيان ماذا؟ لبيان شجاعته وأقدامه. فهي تقال عند التعجب، تقال عند التوبيخ، تقال أيضا عند السب، تقال أيضا عند السب. وهذه كلها استعمالات صحيحة. ولذا الإنسان إذا رأى مثلا شخص شجاعة وأقدام وإلى غير ذلك يقول له لا أم لك. لا، ليس المقصود أنه يدعو عليه، لكن لا بد أيضا أن يفقهه بهذا، بهذه المقولة، لأن يعني بعض الناس لما يسمع مثل هذا الكلام يظنه على حقيقته، وهي كلمة دارجة عند العرب معروفة، ومثل هذه الكلمات كثير عند العرب، فذلك لا يتراد على حقيقتها، وإنما هي كلمات تقال عند مثل مواقف التعجب ونحوها. قوله فحاك في صدري من ذلك شيء، وقع في صدري نوع شك وتعجب واستبعاد، فسأل أبا هريرة فصدق أبا هريرة، صدق قول ابن عباس. الآن ابن عباس ما الذي رأى من الحديث؟ هل قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس مثل ما خطبت أنا حتى بدت النجوم؟ لا، وإنما قال نفس الحديث السابق تمام. وإذا الذين يرقمون الحديث يجعلون الحديث السابق حديث عباس وهذا الحديث برقم واحد، برقم واحد. وإذا فتحت الأصل، أصل صحيح مسلم، تجد أن رقم الحديث 705، هذا حديث ابن عباس الأول، وحديث عبد الله بن شقيق في حديث ابن عباس أيضا خطبة ابن عباس أيضا حديث 705، رقم الحديث أيضا 705. لأن ابن عباس لما أكثر عليه الرجل قال الصلاة الصلاة، وقال له وتعلمني بالسنة، ماذا قال له؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نفس الحديث السابق. واضح؟ نأتي إلى فقه هذا الحديث ونختم به درسنا اليوم. نقول هذا الحديث كما قال شيخ العثيمين، قال في هذا الحديث أيضا أن من أسباب الجمع أن يكون الإنسان محتاجا إلى موعظة الناس، وكان ابن عباس رضي الله عنه حين خطب هذه المدة الطويلة كأنه يخاطب أقواما يحتاجون إلى إقناع، ومعلوم أن الخوارج في عهد ابن عباس كانوا كثيرين، فكأن الحالة تعين عليه أن يطيل الخطبة، ولهذا أطالها. ومثل هذا إذا كان الإنسان، أقول إذا كان الإنسان احتاج لمثل هذا الجمع ووجد من عدم الجمع مشقة بالغة، فإن الجمع حينئذ لا حرج فيه. ومن فوائد هذا الحديث حديث دليل على حرص السابقين على مواقيت الصلاة. يعني الناس ماذا يقول له؟ الصلاة الصلاة، كل شوية يقول له ماذا؟ الصلاة الصلاة. وحرصهم أيضا على إنكارهم على الأئمة والعلماء في شأن الصلاة لأنها عظيمة في صدوره. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل أو فيه صبر العالم وحلمه على من أنكر عليه. تصور أنت ابن عباس من علماء الأمة، علماء الصحابة، حبر هذه الأمة، ويخطب الناس. تصور أنت الآن أكبر شخصية في ذهنك تخطب الناس، يخطب بالناس ويأتي شخص من عامة الناس وينكر عليه أمام الناس. وهذا ما حصل مع عباس، يقول له الصلاة الصلاة وهو يمضي، الصلاة الصلاة وهو يمضي، حتى لما أكثر عليه قال لا أتعلمني بالسنة، صبر عليه. وهكذا ينبغي للعالم أن يصبر على من أنكر عليه وأن يحلم عليه وأن يعلمه. وفيه أن العالم إذا كان واثقا من الحكم الشرعي أن يظهره بقوله وفعله ولو كان فيه غرابة، ولو كان فيه غرابة. متى هذا؟ إذا كان هذا العالم أو طالب العلم محل ثقة عند الناس، محل ثقة عند الناس. فهناك بعض السنة على سبيل المثال سنة مندثرة لا يعلم بها كثير من الناس، ربما لو طبقها أي إمام ربما الناس أنكروا عليه، لكن لو طبقها إمام ثقة يعرفونه الناس بعلمه فإنهم حينئذ ماذا سيعلمون؟ أنه ورد نص ودليل بمثل هذه المسألة. والذي ينبغي على طالب العلم أيضا أن يحلم على الناس ويصبر عليهم وفتاويهم وأكثرهم عليه وربما تردد عليه. وهذا كثير كثير يحصل مع طلبة العلم وغلاسهم الذين يتصدون الإفتاء ونحوهم، فإنه يعني يوميا يبتلون بكثير من الناس الذين يكثرون عليهم. وكل سائل يظن أنه هو الوحيد، وتجد أنه إذا تأخر في الرد رجع عليه مرة وأخرى وثالثة. وعلى العالم ألا يتذمر ويصبر ويكثر حلمه على مثل هذا، ويعتذر لهم أحيانا ويعتذر منهم. وكل هذا من الأخلاق العالية التي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، بخلاف ما يوجد في الواقع، ونسأل الله أن لا نكون منهم، بخلاف ما يوجد من بعض طلبة العلم إذا سئل وكأن هذا الدين هو الذي اشتراه، وكأن هذا العلم هو الذي اشتراه، يمن بعلمه على الناس. وإذا سأله سائل جاءه شخص تائب زجره وربما أكثر عليه ونحو ذلك، وكأنه يشتري منه التوبة أو يأخذ منه التوبة. هذه مصيبة، هذه مصيبة. ولبعض الناس ربما يكون كلامه جافا وغلظا على غليظا على الناس، هذا كله لا ينبغي أن يتمثل به طالب العلم، بل طالب العلم يكون قدوة بأقواله وأفعاله، كما أنه ينبغي لعامة الناس أيضا أن يعتذروا لهذا العالم، يعتذروا لهذا العالم. ولذا كثير من الناس يشتكون مثلا هذا الشيخ مقفل جواله دائما، هذا الشيخ ما يرد، هذا الشيخ إلى غير ذلك من هذا، وهو لا يعلم ما يأتي لهذا الشيخ من الرسائل بشكل كبير والفتاوى التي لا تنقطع، لا تنقطع. ولذا ينبغي لكل فئة من هذين الطرفين أن يعذر الآخر وأن يلتمس له العذر. والعالم أولى بالحلم والصبر وتعليم الناس وبسط هذا العلم. أن الإنسان إذا علم ما علمه أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلمه، وأورثه أيضا عمل ما علمه، وهذه من بركة التي تبسط الإنسان في علمه، نسأل الله عز وجل ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.